بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإننا لازلنا نواصل حديثنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وحوله ومدده وطوله حول التعليقات على هذا الكتاب المبارك، وهو رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للحافظ النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، في برنامجنا المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى واحة السنة. سيدنا المولى عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبارك لنا في هذا الكتاب وأن يهيئ لنا من أسباب العلم ما نلتقط به فوائده ودرره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، وقد دخلنا في باب هذا الكتاب الثالث وهو باب الصبر، ووقفنا في اللقاء الماضي بفضل من الله سبحانه وتعالى ومنه عند الآيات التي ذكرها الحافظ النووي رحمه الله تعالى في هذا الباب. والحافظ النووي في هذا الكتاب حسن الترتيب وحسن الاستدلال، فهو يبدأ بكتاب الله عز وجل فيبدأ بالآيات ثم يعقب ذلك بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هما مصدر الاستدلال ومصدر التشريع ومصدر النور ومصدر الهداية، فما لجأ إليهما أحد إلا استقام، ولا أقبل عليهما أحد يريد هدى الله تبارك وتعالى ويريد النجاة إلا وفقه الله عز وجل. لكن على الفهم الصحيح السديد وعلى المنهج القويم الرشيد، على فهم أهل السنة والجماعة وفهم سلف الأمة، فسلف الأمة رحمهم الله تعالى هم الذين أحسنوا التقاط درر هذه النصوص المباركة، فجمعوا بين الفهم الصحيح وبين مراعاة مقاصد الشريعة، فجاء هذا ليتوج كتاب الله عز وجل وتوج سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النص بالمعنى الصحيح السديد. ويأبى الله تبارك وتعالى إلا أن يدل الأمة على فهم كتابه وفهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يحصل الحفظ للمعنى كما حصل الحفظ لللفظ. فإذا كان الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فكذلك فإن الله سبحانه وتعالى حفظ هذه النصوص أيضا بالفهم السلفي الصحيح، فوفق أئمة الهدى ومصابيح الدجى من سلف هذه الأمة إلى أن يفهموا هذا الكتاب وهذه السنة الفهم الصحيح. فلله الحمد والمنة، فعندنا كتاب الله وعندنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمنا أنه صلى الله عليه وسلم قد قالها، وعندنا أيضا الفهم الصحيح السديد. فليست آية في كتاب الله عز وجل بلا تفسير إلى الآن، بل جميع آيات القرآن مفسرة معلومة لدينا من فهم سلف الأمة، فكيف نضل؟ وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك معلومة لدينا، حفظت أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وهيأ الله عز وجل أئمة ورجالا قاموا بخدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فحفظوا لنا السنة وميزوها لنا، فعرفنا صحيحها من سقيمها وعرفنا مقبولها من معلولها. ثم قيد الله عز وجل أيضا من فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفهم الصحيح، فها هم الشراح تناولوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا منها الفوائد والعبر والعظات، ووقفوا عند دروس السنة العملية والقولية، فكانت السنة أيضا إضافة إلى الكتاب من مصادر تشريع هذه الأمة، فمن أنكرها أو جحدها كان كافرا حلال الدم، كما نقل ابن حزم رحمه الله تعالى رحمة واسعة أن من أنكر السنة كان كافرا بإجماع الأمة. وأنا أقول هذا وأشير إلى أن هناك من الجهال والضلال، وليس لهم عندنا وصف إلا هذا، جهال وضلال، ولو كان سيف الله عز وجل يعمل بكتاب الله تبارك وتعالى، لو كان السيف يعمل بكتاب الله عز وجل في هذه الأمة لما استطاع أحد من هؤلاء الذين ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم بمذهبهم العقلاني الذي نشروه في الأمة، وصاروا يحطمون ويطعنون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبغير حياء ولا مواراة. إذا كلمت واحدا منهم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا، دعني من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وحسب ما جاء في القرآن، إننا لا نستدل بالسنة لأننا لسنا نثق في هذه السنة، هل هذه الأحاديث صحيحة أم ضعيفة؟ فصاروا يردون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تبعوا ذلك من الوقوع في المخاطر العظيمة، فردوا بذلك أيضا الأشياء الثابتة والمسلمات الواضحة من شريعتنا، فهم يتكلمون على الصراط فينكرونه، ويتكلمون على الرجم فينكرونه، ويتكلمون على الناسخ والمنسوخ إلى غير ذلك من هذه الضلالات التي لا يستحيون من أن يظهروها أمام الناس على واجهة الفضائيات. وقد يعجب الناس بحسن الأسلوب وقوة التعبير وفصاحة البيان فيقعون في شراك هؤلاء الضلال، ولهذا فإننا نقول هؤلاء لو كان سيف الله عز وجل موجودا لقطعت رقابهم، لأن هؤلاء في الحقيقة الذين ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم والذين ينكرون ما هو معلوم من الدين بالضرورة، لا شك أن هؤلاء على ضلال مبين، فيدعون إلى التوبة، وإلا فسيف الله عز وجل يعمل فيهم بموجب شرع الله تبارك وتعالى الذي بينه لنا. أحبتي في الله، وننتقل إلى الأحاديث التي ذكرها النووي رحمه الله تعالى في هذا الباب المبارك، في باب الصبر، الذي بينا لكم في اللقاء الماضي أن الدين كله في الحقيقة إنما ينطلق من الصبر، لأن الدين إما أوامر أمرنا الله عز وجل بها، وإما نواهي نهانا الله عز وجل عنها، وإما أقدار تجري علينا، فإننا أيضا مأمورون أن نصبر على هذه الأقدار ولو كانت مؤلمة. وبالتالي فالصبر يدخل في جميع مسائل الدين وجميع فروع الدين. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. ذكر النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث لهذا الشاهد الموجود فيه، هو قوله صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء، والصبر ضياء. فقال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، أي نصف الإيمان، لأن الطهارة إما حسية وإما معنوية، فالطهارة الحسية والطهارة المعنوية هذه من الإيمان، وهي شطر الإيمان بقسميها، والقسم الآخر هو التخلص والتبرؤ من النجاسات، وأعظم هذه النجاسات الشرك. فالإيمان تخلية وتحلية، فالإيمان تخلية وتحلية، أما التخلية فهي البراءة من سائر الأنجاس، وعلى رأس ذلك الشرك بالله عز وجل وسائر المعاصي، هذه التخلية. ثم التحلية وتكون بالطهارة، طهارة الأبدان على موجب الشرع بالماء أو بما يقوم مقام الماء من التراب، وكذلك طهارة القلب من أضراره ومن أغلاله ومن أمراضه ومن عيوبه وغير ذلك من هذه الأشياء. فهذه الطهارة شطر الإيمان لأنها تمثل التحلية. إذن الإيمان عندنا تخلية وتحلية. كيف نفهم أن الطهور شطر الإيمان؟ لأن الإيمان تخلية وتحلية، الإيمان ولاء وبراء، الإيمان تخلية فتخلي نفسك من ما يناقض الإيمان سواء من الكفريات أو من المعاصي، ثم بعد ذلك تحلية لأنك تقوم بإحلال هذه الطهارة مكان ما خليته من المعاصي ومن الشرك ومن الذنوب والعياذ بالله. إذن الطهارة تكون شطر الإيه؟ تكون شطر الإيمان، لأن الإيمان تخلية وتحلية. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله تملأ الميزان، أي ميزان؟ ميزان العبد يوم القيامة الذي يوزن فيه أعماله من حسنات وسيئات. وهذا فيه إشارة إلى أن الميزان الذي توزن به أعمال العباد يوم القيامة يكون ميزانا حقيقيا وله كفتان، كما قال سبحانه وتعالى: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فعندنا ميزان يثقل وعندنا ميزان يخف، فهذا الميزان يوم القيامة ميزان حسي، لا كما تقول المعتزلة هذا عبارة عن العدل أو كناية عن العدل، عدل الله سبحانه وتعالى. لا، يوجد الميزان الحقيقي الحسي الذي له كفتان، فتوضع في كفة الحسنات وتوضع في الكفة الأخرى السيئات، وهذا الميزان يكون يوم القيامة. والعباد ستوزن أعمالهم عند الله عز وجل، إما أن توزن الأعمال وهذا لا شك فيه، وقد يوزن مع الأعمال الصحائف، بل وقد يوزن العامل أيضا، قد يوزن العامل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري الصحيح: لما صعد ابن مسعود رضي الله عنه على شجرة، وكان ابن مسعود رضي الله عنه نحيفا نحيلا، فعجب الصحابة من دقة ساقه، فقال صلى الله عليه وسلم: تعجبون من دقة ساقه؟ والله إنها لتزن عند الله كجبل أحد. ساق ابن مسعود هذه النحيلة النحيفة تزن عند الله سبحانه وتعالى كجبل أحد. وكما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح أيضا أنه يؤتى بالكافر، بالرجل الكافر السمين، فلا يزن عند الله عز وجل جناح بعوضة. اقرأوا إن شئتم فلن نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إذن الميزان هذا ستوزن فيه الأعمال يوم القيامة، كفة الحسنات وكفة للسيئات، توضع الحسنات في كفة، توضع السيئات في كفة، وهذا ميزان حسي. وكأيضا حديث صاحب البطاقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن رجلا سيخلصه الله عز وجل يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، وتعلمون الحديث وفيه أن هذا الرجل كان في كفة سيئاته 99 سجلا من المعاصي والذنوب والخطايا، ثم يؤتى له بصحيفة وببطاقة، هذه البطاقة فيها كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، فتوضع في كفة الحسنات فتطيش كفة السيئات. فدل هذا على أن هذا الميزان حسي. وقد جاء عند البخاري أيضا، ولعله آخر حديث ذكره البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على لساني، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. طيب، قد يقول قائل: لكن كيف توزن الأعمال؟ هذه الأعمال معنوية، يعني كيف توزن الصلاة؟ كيف يوزن الصيام؟ كيف يوزن الحج؟ يعني كيف هذا؟ نحن لا نرى أن الصلاة توزن لأنها معنوية وليست حسية حتى توزن، يعني ليس لها ثقل. لكن نقول لإخواننا إن أمور الآخرة لا تقاس عليها أمور الدنيا، أو لا تقاس على أمور الدنيا، وإنما الآخرة لها شأن آخر. ولهذا نتوقف في أمور الآخرة على النص، ونؤمن بالنص كما جاء، ولا ندخل بعقولنا، لأن الأمور في الآخرة في كثير من أحوالها على خلاف أمور الدنيا. إذا لك أيضا أن تنكر الصراط، لأنه كيف يكون الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف، ومع ذلك يمر الناس عليه، كيف يمر الناس عليه؟ هذه أمور قد تبدو للعقل لا يصدقها العقل، ولكننا في الأمور الغيبية وأعظمها أمور الآخرة نوكل فيها الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، ونصدق بالموجب ما جاء في النصوص الشرعية. فالله سبحانه وتعالى يجعل لهذه الأعمال المعنوية صورا حسية، فحينئذ توزن ولا إشكال، لا إشكال في ذلك، أن هذه الأعمال تجسد في صور حسية ثم توزن، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالحمد لله تملأ الميزان. كلمة الحمد لله، الحمد لله التي يتواطأ فيها القلب مع اللسان، الحمد لله الذي هو ثناء على الله تبارك وتعالى بالجميل الاختياري، نثني على الله عز وجل لكمال صفاته سبحانه وتعالى وكمال أسمائه عز وجل وكمال أفعاله. نحمد الله تبارك وتعالى على أمور كثيرة. نحمد الله تبارك وتعالى على كمال ربوبيته، هذه أولا. نحمد الله تبارك وتعالى على كمال ألوهيته. نحمد الله عز وجل على كمال أسمائه وصفاته. نحمد الله تبارك وتعالى على كمال شرعه. نحمد الله عز وجل على كمال قضائه وقدره. نحمد الله تبارك وتعالى على كل حال، فالله عز وجل محمود على كل حال. هذا الذي خلق وذرأ وبرأ وصور، هذا الذي رزق وأعطى، هذا الذي نصر وأيد، هذا الذي هدى ووفق، نحمده سبحانه وتعالى ونثني على الله عز وجل بما وأهله. فالحمد لله ثناء على الله تبارك وتعالى، ثناء على الله عز وجل. والحمد لله أن اختصر الشارع لنا هذه الكلمة لتكون التعبير عن شكر الله، شكرنا لله عز وجل. ولهذا نقول الحمد لله تحتاج إلى حمد أيضا. الحمد لله أن لخص لنا هذا الشكر في هذه الكلمة، الحمد لله، الحمد لله. فالحمد لله إذا خرجت من قلب موقن طابق وتطابق واتفق مع هذا اللسان، فتكون في ميزان العبد يوم القيامة تملأ الميزان، الحمد لله. فما بالك بقى بالصلاة والصيام والحج والجهاد وغير ذلك من أنواع الطاعات، الحمد لله تملأ الميزان. وهذا من فضل الله عز وجل أن جعل على الأقوال البسيطة وعلى الأعمال القليلة الأجور العظيمة. إذا كان الواحد فينا إذا حمد الله تبارك وتعالى، حمد الله عز وجل برضا، وحمد الله تبارك وتعالى بيقين، واستحضر عظمة من يحمده وهو الله عز وجل، واستحضر أيضا لما يحمد الله، نحمد الله على الشرع، نحمد الله على الكتاب والسنة، نحمد الله على الهداية، نحمد الله على الصلاة، نحمد الله على جميع الأوامر، نحمد الله أن حرم علينا هذه المنهيات، حرم علينا الزنا والربا وسفك الدماء وغير ذلك، الحمد لله. لهذا إذا حمد العبد ربه سبحانه وتعالى كان هذا الحمد مالئا الميزان يوم القيامة. فلما يا عبد الله تغفل عن الحمد لله؟ قل الحمد لله حتى لو نزل بك مكروه أو ضر، فقل الحمد لله على كل حال، لأن الله عز وجل له حكمة بالغة. أنت يا أخي قد تظن أن هذا الضر وأن هذه المصائب قد تظنها شرا، ولكن هي قد تكون خيرا، قد تكون تكفيرا لسيئاتك ورفعا لدرجاتك، قد تكون من باب الخير لك ليعوضك الله سبحانه وتعالى عن هذا الذي أخذه منك وهذا الذي أفقده منك بالخير العظيم، فتحمد الله تبارك وتعالى على كل حال. بعض الناس يقول الحمد لله ولا يحمد على ولا يحمد أحد على مكروه سواه، لا يحمد أحد على مكروه سواه، فهل هذه العبارة صحيحة أم لا؟ الجواب هذه العبارة ناقصة وليست فيها الثناء العظيم على الله سبحانه وتعالى. حينما تثني على الله عز وجل تثني على الله تبارك وتعالى بالكلام الجميل وبالألفاظ التي ليست تحمل نقصا بأي وجه من الوجوه. حينما تقول لا يحمد على مكروه سواه، كأنك تعترف بأن الذي نزل بك هذا مما تكرهه أنت ومما أحدث بك ما ضيق صدرك حتى تقول لا يحمد على مكروه سواه. قد يكون هذا الأمر خيرا لك. قل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله على كل حال، لأن قولك على مكروه سواه لا يحمد أحد على مكروه سواه كأن فيه نوع تململ، كأن فيه نوع تأذي، نوع تأذي. فلا ينبغي حال الثناء أن تثني إلا بما فيه ذكر الكمال المطلق الذي يتنزه الإنسان عن ذكر شيء من النقائص به، فقل الحمد لله على كل حال. وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأ تملأني أو تملأ، هذا شك من الراوي، ما بين السماوات والأرض، الله أكبر، وسبحان الله والحمد لله، تملأان ما بين السماء والأرض، كم بين السماء والأرض، ومع ذلك سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. وهذا دليل على عظيم هذه الكلمة سبحان الله والحمد لله، لأن سبحان الله والحمد لله جمع بين أمرين. الأمر الأول تنزيه الله عز وجل عن النقائص، سبحان الله، أي تنزه ربي عز وجل عن كل عيب ونقص، فليس في شرعه نقص ولا عيب، وليس في قضائه وقدره نقص وعيب، وليس في ربوبيته نقص وعيب، ولا في ألوهيته نقص وعيب، ولا في أسمائه وصفاته، ولا في خلقه سبحانه وتعالى، لا ينسب لله عز وجل نقص بأي حال من الأحوال. لهذا فأسماء الله عز وجل كلها حسنى، وهذه الأسماء تضمنت الصفات العليا. ولهذا لما تأتينا صفة ظاهرها قد يكون فيه نقص، فإننا لا نذكرها إلا على وجه يرتفع به هذا النقص. بمعنى إيه؟ عندنا مثلا الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه أنه يمكر، وأنه سبحانه وتعالى يستهزئ، وأنه يخادع، لكن هل ورد في الكتاب أنه يخادع مطلقا، أو يستهزئ مطلقا، أو يسخر مطلقا؟ لا، أو يمكر مطلقا، أو يكيد مطلقا، لأن هذه الألفاظ حينما تطلق تحتمل معنى هو كمال ومدح، وتحتمل معنى آخر هو ذم. طيب، لهذا قال العلماء حينما نخبر عن الله عز وجل بهذه الأشياء فإننا لابد أن نخبر بها على طريقة القرآن. وما طريقة القرآن؟ طريقة القرآن طريقة المقابلة. فالله عز وجل قال: ويمكرون ويمكر الله، يستهزئون الله يستهزئ بهم، يخادعون الله وهو خادعهم، فيذكر خداع الله عز وجل هؤلاء في مقابل خداعهم، ويذكر استهزاء الله تبارك وتعالى في مقابل استهزائهم. أما بإطلاق تقول الله يستهزئ؟ لا. ولهذا قال العلماء: لا يؤخذ من هذه الأخبار ومن هذه الصفات لا يؤخذ أسماء لله تبارك وتعالى، فلا يقال الله مخادع أو الله مستهزئ، لا أبدا، وإنما ينزه الرب سبحانه وتعالى عن أي نقص في هذا. فنذكر هذه الصفات ونخبر عن الله تبارك وتعالى بها على طريقة القرآن، على طريقة الإيه؟ المقابلة. نقول: يستهزئون الله يستهزئ، الله يستهزئ بمن يستهزئ بالمؤمنين، الله يخادع من يخادع المؤمنين. يبقى نعم، يبقى هنا رفعنا الإشكال في ما يتوهم أنه نقص. يبقى سبحان الله فيها تنزيه الله عز وجل عن النقص والعيب، والحمد لله فيها الثناء على الله سبحانه وتعالى بما يستحقه من صفات الكمال ومن صفات الجلال. قال: والصلاة نور. نعم، الصلاة نور، الصلاة نور في الوجه، ونور في القلب، ونور في القبر، ونور في الحشر. تاني: الصلاة نور في الوجه، فتجد للصلاة نورا في الوجه. نعم، المصلون ليسوا كتارك الصلاة، تجد المصلي يظهر سمة الخير عليه. إي والله، الرجل الذي تعود أن يركع وأن يسجد وأن يقبل على الله سبحانه وتعالى، وأن يقوم في جوف الليل فينصب قدميه عند ربه سبحانه، بين يدي ربه سبحانه وتعالى، الرجل الذي يتعود أن يقوم إلى صلاة الفجر ولا يتخلف عن صلاة العشاء ولا العصر ولا الظهر ولا المغرب وغير ذلك، هذا الرجل تجد نورا في وجهه. ولهذا لا تجد منحرفا ضالا، لا تجده مصليا أبدا، قل أن تجد منحرفا وهو يصلي، أقصد منحرفا مجرما، لكن المصلي قد يحدث منه بعض المعاصي، لكن رجل واجب على الصلاة وعنده انحراف وإجرام وتعد كبير، هذا قل أن تجده أبدا. هل رأيت مجرما إذا نظرت إلى وجهه استرحت؟ إذا نظرت إلى وجهه وجدت النور يخرج من وجهه؟ ده مستحيل. لكن تجد المجرم عليه ظلمة في الوجه. ليه؟ لأنه تارك للصلاة غالبا، لأنه لو كان يصلي لما أجرم. هيجرم متى؟ هيجرم الفجر ولا هيجرم الظهر ولا العصر ولا المغرب والعشاء؟ متى سيقترف المعصية؟ إن للصلاة أثرا في أفعال الإنسان، في أخلاق الإنسان، في طباع الإنسان،
فإذا صلى تأثر بالصلاة، تأثر ساعة اثنين ثلاثة، إذا هم ليفكر في معصية إذا بالصلاة الأخرى تأتيه. إذن الحمد لله لا تجد عندها للصلاة إلا كل خير. فالصلاة نور في الوجه، قال سبحانه وتعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أثر السجود ترك السجود ترك أثرا في الوجه من النور من البهاء من الحسن. ولهذا تجد صاحب الصلاة أول ما تراه، وقد يكون رجلا أسود، نعم قد يكون أسود الوجه، ومع ذلك إذا نظرت إليه وجدت النور يخرج من بين عينيه. لما؟ لأن نور الطاعة تجد في الوجه، في الوجه القبول. ثم الصلاة نور في القلب، في القلب، فالقلب الذي يتعلق بالله سبحانه وتعالى ويصلي ويسجد ويركع قلب تجد فيه النور، تجد فيه الهداية إلى العلم النافع والعمل الصالح. نعم في القلب تجد النور، وكذلك في القبر، فتكون الصلاة نورا في القبر. فإذا كان الإنسان في القبر وقد تخلى عنه الأهل والأحباب والأقارب ووضع في يد حفرته الضيقة الضيقة، جاءه عمله، جاءته صلاته، جاءه صيامه، جاءه تلاوته للقرآن، جاءه جهاده، أعماله أتته في القبر على صورة رجل طيب الوجه، نعم نير الوجه، فيقول من أنت؟ وجهك الذي يجيء بالخير، فيقول أبشر أنا عملك الصالح. فهذه الصلاة تكون نورا في القبر. رجل تعود على الصلاة واستقام على الصلاة، صلى جميع الصلوات، حينما يدخل في قبره ألا يجد لهذه الصلاة أثرا من النور؟ سيجد إن شاء الله. ولهذا يفسح للمؤمن في قبره الذي أظهر علامات الإيمان المواظب على الصلاة، فلا يواظب على الصلوات الخمس إلا مؤمن. ولهذا قال سبحانه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وهي أيضا نور في أرض المحشر، فعمل الإنسان يجده في أرض المحشر نورا وسهولة ويسرا وتخفيفا. فالصلاة نور يا عباد الله، الصلاة نور. الزوجة التي تصلي لا يمكن تكون في أخلاقها كالزوجة التي لا تصلي، الجار الذي يصلي لا يمكن يكون في أخلاقه كالجار الذي لا يصلي، السائق سائق السيارة الذي يصلي لا يمكن يكون كالذي لا يصلي، المدير في المؤسسة الذي يصلي لا يمكن يكون كالذي لا يصلي، القائد في الجيش الذي يصلي لا يمكن تجده غير لا يمكن تجده كالقائد الذي لا يصلي. لا والله، لا والله، لا يستوي من يصلي ومن لا يصلي. فالصلاة نور، نور والله نور. معنى ذلك أن من لم يصلي كانت عنده ظلمة شديدة، فإذا كانت الصلاة نورا فترك الصلاة ظلمة عظيمة سيجدها الإنسان في وجهه في قلبه في قبره في محشره. تارك الصلاة، نعم تارك الصلاة. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فارقا عظيما بين الإسلام وغيره، قال صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عبد الله بن شقيق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. والصدقة برهان، نعم الصدقة برهان، برهان على ماذا؟ برهان على الإيمان، برهان على إقبال تعلق القلب بالله، برهان على أن الإنسان يرجو ما عند الله. صعب يا إخواني أن يخرج الإنسان الجنيه من جيبه، صعب أن يخرج الريال أو الدينار من جيبه، صعب هذا، لكن إذا أخرج الآلاف وإذا أخرج عشرات الآلاف ما شاء الله. هناك أناس تجود أيديهم بما أنفق بما من الله عز وجل عليهم، هناك أناس ينفقون والله إنفاقات تجعل الإنسان يغبطهم يغبطهم. هذا الذي يبني مسجد مثلا يتكلف مليون جنيه، وهذا الذي مثلا يقيم جمعية خيرية وينفق على الأرامل وعلى اليتامى وعلى المساكين وعلى مشاريع الخير قد ينفق من جيبه الاثنين مليون والثلاثة مليون وأربعة مليون بل أكثر من هذا عند بعض التجار في بعض بلاد المسلمين. الصدقة برهان على الإيمان، برهان على الإيمان، برهان على أن الإنسان يحتسب الأجر من الله، برهان على أن القلب يتعلق بما عند الله، برهان على أن الإنسان أوثق بما عند الله بما في يد نفسه. نعم، لأنه إذا أنفق أتاه الشيطان يعده الفقر والفحشاء، فإذا أنفق وتغلب على نفسه فإن الله عز وجل يخلف عليه. والصبر ضياء. نعم، الصبر ضياء، الصبر ضياء أي نور أيضا، لكن ما الفرق بين النور والضياء؟ الصلاة نور والصبر ضياء. لما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم والصبر نور والضياء نور؟ لكن الضياء قالوا لأن الضياء نور، نعم، لكنه نور فيه حرارة، ولهذا قال سبحانه وتعالى والذي جعل لكم الشمس ضياء والقمر نورا. الشمس ضياء والقمر نور، ليه؟ لأن الضياء فيه حرارة، فيه وهج الحرارة. ولما كان الصبر إنما يكون عن مكابدة النفس، لأن الإنسان إذا ابتلي في ولده، إذا ابتلي في ماله، إذا ابتلي في كذا، فإنه إنما يجاهد نفسه على الإيه؟ على الصبر، يجاهد نفسه على الصبر. يعني هناك حادثة، هناك آلام، هناك ابتلاءات، الإنسان يجاهد نفسه، يبقى هو نور نعم لكن بحرارة، ولهذا يقال ضياء. فإذا صبر الإنسان أضاء الله عز وجل له سبيل الخير، ولهذا قال سبحانه وتعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. من يؤمن بالله أي يؤمن بأن هذه المصيبة من عند الله تبارك وتعالى، يهدي قلبه. ولهذا تجد الصابر قرير العين منشرح الصدر، لأن الله قد أضاء له سبحانه وتعالى سبيل الخير. يبقى الواحد يبتلى مثلا في ولدي، يبتلى في مالي، يبتلى في زوجي، يبتلى في صحتي، يبتلى في كذا، ومع ذلك تجد صابرا ويوفق بقى إلى أن يحمد الله، إلى أن يشكر الله تبارك وتعالى، إلى أن ينحو المناحي الصحيحة التي ترضي الله عز وجل. ليه؟ لأن صبره هذا أورثه ضياء يضيء له الطريق ويهديه إلى سواء السبيل. ثم قال صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن كلام الله عز وجل حجة لك أو عليك، القرآن حجة لك أو عليك. طب القسم الثالث إنه لا حجة لك ولا حجة عليك، لا، هذا لا يوجد. القرآن إما أن يكون حجة لك، شاهدا لك عند الله سبحانه وتعالى بأنك من الصالحين، وإما أن يكون حجة عليك أنك من الفجار. ومعنى هذا يا إخواني أن ليس كل أحد أتاه الله حفظ القرآن أنه يكون محمودا ممدوحا، لا، إنما يكون ممدوحا إذا عمل بالقرآن، إذا قرأ وعلمه وعمل به وتحاكم إليه واستشفى به. فما حق القرآن علينا؟ خذوا خمسة. ما حق القرآن علينا؟ خمسة. واحد، تلاوة لفظه. اثنين، فهم معناه. ثلاثة، العمل به. أربعة، التحاكم إليه. خمسة، الاستشفاء به من جميع الأمراض والأدواء، سواء من أمراض الشهوات أو من أمراض الشبهات. فإذا أخذ الإنسان القرآن بهذا الحق فإنه يكون حجة له، يعمل به، يلجأ إليه، يتحاكم إليه، يضيء له حياته. مش بقى زي ما الجماعه بيقول لك والله خمس دقايق كده الصبح ايه قران، افتح المحل يبقى اعمل خمس دقايق الصبح قران عشان ربنا يزيد في الارزاق، لا، وبعد ذلك يتاجر بالربا، وبعد ذلك يغش في تجارته ويكذب ويحلف الايمان الكاذبه، يقول لك بس انا الحمد لله ببدا يومي بالقران. تبدا يومك بالقران لتسمعه، لتعمل به، لتتحاكم اليه. يليق بعد القران انك انت تكذب وتغش المسلمين وتدلس وتبيع المعيب؟ ما يليق هذا. أو كذلك تجد الرجل يركب سيارته، أول ما يركب السيارة السائق هذا أول ما يركب السيارة يقوم يشغل خمس دقائق من القرآن، وبعد ذلك يبدأ بقى الغناء والكذب والحلب بالطلاق وترك الصلوات. لا، هذا القرآن حجة على الإنسان مش حجة له. القرآن إما أن يكون حجة لك أو يكون حجة عليك. القرآن الذي يدفع صاحبه لتحري الحلال والابتعاد عن الحرام. القرآن الذي يدفع صاحبه إلى الخوف من الله، إلى خشية الله عز وجل. القرآن الذي يدفع صاحبه إلى أن يعمل بأوامره وأن يجتنب نواهيه، هو ده القرآن الذي يكون حجة لك. أما إذا تركت ذلك فالقرآن حجة عليك. فليس كل من حفظ القرآن يحفظه القرآن وينجيه القرآن، نعم، لكن رب قائم بالقرآن يعمل به. فإذا كان يوم القيامة جاء القرآن شفيعا له، فإن القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول القرآن: ربي منعته النوم بالليل، نعم يا رب هذا كان يقوم بي، يا رب هذا كان يعمل بي، فيشفعان. القرآن والصيام يشفعان يوم القيامة، يشفع لك القرآن يا عبد الله. أما إذا كنت هاجرا له، أما إذا كنت معرضا عنه، فإنه لا ينفعك. ولهذا أنا أحذر كل من أتاه الله القرآن، بل كل من أتاه الله عز وجل العلم ثم يعرض عنه ويلبس على خلق الله ويكتم ما أنزل الله تبارك وتعالى ويفتن الناس بقال الله قال الرسول. للأسف الشديد كل رجل صاحب بدعة يعلم الناس هذه البدعة ويقرر البدعة عند الناس والمخالفة عند الناس منتزعا من ذلك، منتزعا لذلك بعض آيات القرآن أو بعض أحاديث السنة ليلبس على الناس، سوف يلقى جزاءه يوم القيامة. هذا أخطر من الجاهل، هذا أخطر من صاحب الشهوات، الشبهات، الشهوات. والله يا أخواني هذا أعظم من الزنا، وأعظم من أكل الربا، وأعظم من سفك الدماء. أن نلبس على الناس دينهم، نفتي بلا علم، نعلم الناس على غير مراد الله وغير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم من فتاوى ضالة أدت إلى انحراف الناس. أيوة نعم، هؤلاء الذين يتكلمون في الدين ويتصدرون الفتوى ويتكلمون في شرع الله سبحانه وتعالى بغير علم، ويظنون أنهم العلماء، بل ويحذرون الصادق من الصادقين، ويحذرون من أهل العلم المستقيمين الراسخين، وهم أنفسهم من أضل خلق الله، فيهم شبه من علماء اليهود، كما قال بعض السلف: من كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. هؤلاء الذين يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، وأنتم تعلمون جيدا كم الفتاوى التي تسمعونها وهي تخالف نصوص القرآن والسنة. يلوون أعناق النصوص بطريقة لبقة، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. هؤلاء والله سيسألون عن أقوالهم يوم القيامة. فالقرآن حجة لك أو عليك، حفظته يا أخي بالقراءات العشر ولا بال14 بالمتواتر والشواذ، ولم تعمل به بل عارضت أوامره وارتكبت نواهيه، فإن الله عز وجل ستقف بين يديه يوم القيامة: ماذا عملت بالقرآن أنت يا رجل؟ ماذا عملت بالقرآن؟ حفظت نصوصه وأقمت حروفه لكن ضيعت حدوده، ماذا تصنع به يوم القيامة؟ ماذا تصنع به يوم القيامة؟ أتنتظر أن يكون شفيعا لك؟ أبدا. أتنتظر أن يكون حجة لك؟ لا والله، بل سيكون حجة عليك. فالحذار، الحذار من هؤلاء الذين يحفظون القرآن ويظنون أنهم بذلك أنهم ناجون ولو خالفوا حدوده. لا أبدا، اتقوا الله يا من تلبسون على الأمة، يا من تكتمون الحق الذي أنزله الله في كتابه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. إذا أردتم دنيا خذوها بغير الدين، خذها يا رجل بغير الدين، اطلع شوف لك مشروع تاجر فيه، خذها بغير الدين. والله الراقصة، الراقصة التي تطلب دينها بهز وسطها وإن كانت مجرمة إلا أنها أقل 100 درجة من هذا الذي يطلب الدنيا بتلبيس دين الناس وبكتم الحق على الناس، نعم، وبالجمع بين الضلال والهدى كطريقة إبليس لعنه الله. فلنتقي الله سبحانه وتعالى في من يسمعوننا على هذه القنوات. الأمة الحمد لله الآن مقبلة، الأمة تريد أن تعمل، تريد أن تعلم، رأينا الحمد لله الآن إقبالا من الأمة، فلابد أن نكون نصحين لأمتنا، أن نحترم من يسمعنا، أن نقدر من يسمعنا، وقد ترك مشاغله ومصالحه وجلس يسمع حديثا دينيا، لابد أن نعلمه القرآن بالفهم الصحيح، وأن نعلمه السنة الصحيحة بالفهم الصحيح. أما إذا أردت دنيا ف فالأطلب الدنيا بأي بالدنيا أطلب الدنيا بالدنيا، لكن أطلبها بدين الله عز وجل ألبس على الناس لأرضي هذا أو أرضي هذا؟ لا لا، لقد أخذ الله عز وجل الميثاق على الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. كل الناس يغدو، نعم كل الناس يغدو، كل الناس يقوم من النوم فيمشي وينطلق إلى دنياه، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو، كل واحد بيقوم، لكن فرق بين قيام المؤمن وقيام الكافر، بين قيام المؤمن المخلص وقيام المنافق والعياذ بالله. فهذا المؤمن يقوم على التوحيد، الله أكبر، يقوم على التوحيد. أول كلمة يقولها المؤمن إذا قام من نومه ماذا يقول يا أخواني؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أول كلمة يقولها المؤمن إذا قام من نومه التوحيد، الحمد لله، فيعترف أن المحيي هو من؟ الله، وأن المميت هو من؟ الله. أول ما يقوم من النوم ويفتح عينيه الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، كما نام على التوحيد، فقد نام على التوحيد وقام على التوحيد. كذلك قام على صلاة الصبح وعلى صلاة الفجر، توحيد، وضوء، صلاة، ثم بعد ذلك يذهب إلى عمله متقيا ربه سبحانه وتعالى. أما غير المؤمن فعلى أي شيء يقوم؟ أول ما يقوم منهم العمل، تأخرت ساعة كام؟ العمل، الدوام، التوقيع، الفلوس، المشاريع. كل الناس يغدو، أنت تغدو، المنافق يغدو، الكافر يغدو، المؤمن يغدو، كل الناس يغدو، لكن انظر إلى نفسك، من أي الفريقين أنت؟ من البائع نفسه فمعتقها أو من البائع نفسه فموبقها؟ أنت من الذي يعتق نفسه من النار؟ أو أنت من الذي يوبق نفسه فيتعرض للنار؟ أنت من أي الفريقين؟ وانظر إلى هذه المعادلة والموازنة التي ختم بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. أولا قال القرآن حجة لك أو عليك، فمن أي الفريقين أنت؟ ثانيا قال كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، من أي الفريقين أنت؟ من الذي يعتق نفسه أو من الذي يوبق نفسه؟ من الذي يكون القرآن حجة له أو يكون القرآن حجة عليه؟ أسأل ربي سبحانه أن يجعل القرآن حجة لنا، وأن يجعلنا من الذين يقومون فيبيعون أنفسهم لله تبارك وتعالى، يشترون مرضاته ويعملون لمرضاته ويتعرضون لمحبته سبحانه وتعالى. وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفذ ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده ما يكن من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. الله أكبر، شوفوا الحديث يا أخواني، والله تربية، تربية عظيمة جدا. جاء أناس من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا فأعطاهم، فعادوا فسألوا فأعطاهم حتى نفد ما عنده، لم يكن عنده شيء. النبي كان أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم، لم يكن بخيلا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. نعم والله يا أخواني، كان النبي صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه الحجر من الجوع، لكن إذا جاءه محتاج بذل النبي نفسه له صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عند البخاري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله شيئا، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من يده، ثم ذهب إلى بيوت نسائه، هل عندك شيء؟ تقول والذي بعثك بالحق ما عندي سوى الماء. ينتقل إلى الثانية، هل عندك شيء؟ فتقول والذي بعثك بالحق ما عندي سوى الماء، حتى قالت جميع النسوة والذي بعثك بالحق ما عندي سوى الماء، هل تركه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس عنده شيء، النبي ليس عنده شيء، ويطوف به على النساء، فهل تركه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، وإنما جلس النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم قال: أيكم يستضيف هذا الرجل؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله، أكيد أن الرجل ده بقى عنده ذبيحة ولا شيء، أنا يا رسول الله. فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فأخذ الرجل الصحابي هذا الرجل المحتاج وذهب إلى بيته، فقال لامرأته: ضيف رسول الله، هل عندك شيء؟ هذا ضيف رسول الله، هل عندك شيء؟ قالت: ما عندنا شيء سوى كسرة من خبز أعددتها للصغار الصبية، وليس لي ولا لك طعام. فماذا قال الرجل هذا الصحابي؟ ماذا قال؟ قال الرجل: أخرج، ما عندنا شيء. أبدا، وإنما قال هذا الصحابي لامرأته: علليهم حتى يناموا، اعمل أي شيء حتى ينام الصبية، وبعدين هات كسرات الصبية هؤلاء، ثم قربيها وأطفئ السراجة، وأرد الضيف أن نأكل. ففعل، وأكل الضيف وباتا طاويين، لا الأولاد أكلوا ولا الرجل أكل ولا المرأة، باتا طاويين، وأكل الضيف ملء بطنه. ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم هذا الرجل الذي ضيف الرجل بالأمس؟ قال: أنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله عجب من صنيعك أنت وزوجتك بضيفيكما تلك الليلة. الله أكبر، كان النبي صلى الله عليه وسلم كريما، كان صلى الله عليه وسلم كريما. لقد جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي. الله أكبر، شوف يا أخواني، شوف كرم النبي صلى الله عليه وسلم وجود النبي صلى الله عليه وسلم، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب العدل أن يقول النبي من ترك دينا فعلي، ومن ترك مالا فلي أو لي ولورثته، لكن النبي جعل المال للورثة وجعل الدين عليه صلى الله عليه وسلم. فالنبي أعطى الأنصار، ثم أعطى الأنصار حتى نفذ ما عنده، ما عنده شيء صلى الله عليه وسلم. ثم قال، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ما يكن من خير فلن أدخره عنكم، أي خير لن أدخره عنكم، لا تظن بي غير ذلك. أعطاهم صلى الله عليه وسلم، ولكن نصحهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من يستعفف يعفه الله، اللي يطلب العفة فيستعفف، أي يطلب العفة يرزقه الله عز وجل العفة. نعم، العفة لا تأتي إلا بعد تمرس، فيجاهد الإنسان نفسه، هذه المرأة تمر فيغض بصرة، هذه المرأة تعرض نفسها فيقول إنه ربي أحسن مثواي، يبتعد عن مواطن الشبه وعن مواطن الريب، يبتعد عن الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم، فلا يزال الرجل يبتعد عن مواطن الفتن، يطلب العفة حتى يعفه الله عز وجل. فمن يستعفف يعفه الله، دل هذا على أن من أراد الخير فلا بد أن يمري نفسه عليه، ولا بد أن يروض نفسه عليه. الله عز وجل لا يسخط العفة على الإنسان من السماء، وإنما إذا علم الرب من العبد خيرا، وإذا علم منه إرادة طلب العفة، رزقه الله عز وجل العفة. ولهذا الذي ينظر إلى النساء والذي يعرض نفسه للشهوات، هذا الذي يقع، نعم هذا الذي يقع في الشهوات، وهذا الذي يقع في المخاطر، وهذا الذي يقع في الزنا. أما الذي يطلب العفة ويحرص عليها يرزقه الله عز وجل العفة. ومن يستغني يغنه الله، من يستغني عن الناس فلا يسأل الناس أبدا، ويتكل على ربه سبحانه وتعالى، يجعل سؤاله لله، إذا سألت فاسأل الله. ومن يترك سؤال الناس وإذلال نفسه للناس، كما قال سبحانه: الفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، ومن يستغني يغنيه الله. إذن متى يغنيك الله؟ متى يغنيك الله؟ إذا طلبت الغنى من الله، وإذا أفردت الله عز وجل بطلب الغنى. يا رب اغني، اللهم اغنى بحلك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. ومن يتصبر يصبره الله، من يروض نفسه على الصبر ويعود نفسه على الصبر، إذا نزلت به المصيبة لجأ إلى الله وقال إن الله وإن إليه راجعون، صبره الله عز وجل. ولهذا ترى بعض الناس ترى البلاء عظيما وقد نزل به، ومع ذلك تراه مطمئن النفس هادئ البال. لماذا؟ لأنه صبر وطلب الصبر من الله، وطلب أن يرزقه الله عز وجل الصبر، لهذا رزقه الله تبارك وتعالى الصبر. أما إذا لم تصبر ابتلاك الله بالجزع، وابتلاك الله تبارك وتعالى بالاعتراض وبالتسخط على قدر الله عز وجل. إذن من يتحرى الخير يعطى، من أراد الغنى فعليه أن يستغنى عما في أيدي الناس، ومن أراد الصبر فعليه أن يدرب نفسه على الصبر، ومن أراد العفة فعليه أن يدرب نفسه على العفة، ومن أراد العلم فعليه أن يدرب نفسه على طلب العلم ويطلب العلم. البخاري رحمه الله تعالى ما أخذ هذا العلم كله إلا بالسعي في الأرض وسهر الليل وقيام النهار. يذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أن البخاري كان يقوم في الليلة الواحدة 20 مرة، يقوم فيوقد المصباح ويكتب. الإمام أحمد رحمه الله تعالى رزقه الله العلم لكن بالسعي في الأرض. رأى رجل الإمام أحمد وقد وضع الكتابة تحت يديه فقال له إلى متى يا أحمد؟ إلى متى وأنت تطلب العلم وطلع كتابك تحت يديه؟ إلى متى؟ قال حتى الممات، حتى الممات. ولهذا قال بعض أئمة السلف قال لا يطلب العلم إلا بصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. إذا من أراد الخير بذل أسبابه، أما أن الخير يسقط عليك من السماء هذا لا يكون أبدا. وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. النبي يعجب لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن. لما يعجب النبي صلى الله عليه وسلم من أمر المؤمن؟ أي شيء استدعى عجب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إيه والله، كل أحوال المؤمن خير، أما أمنت بالله واستقمت على شرعة الله فكل أمرك خير. إن ابتلاك الله خير بالمصائب، وإن رزقك الله عز وجل الغنى خير، إن أعطاك الله الولد يا مؤمن خير، إن منعك الله الولد يا مؤمن خير، إن وسع الله عليك في الدنيا يا مؤمن خير، إن ضيق الله عليك في الدنيا يا مؤمن خير. عجبا لك أيها المؤمن، ألست وليا لله عز وجل؟ نعم بلى. إذا اتبع أمرك لله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل لن يقدر لك إلا الخير. عجبا لك أيها المؤمن لما قدمت الإيمان، لما قدمت الاستقامة، لما قدمت طاعة الله عز وجل، لما قدمت السير على منهج الله، فعجبا لك فأمرك كله خير. وهذا ليس لأحد إلا للمؤمن. وأما الكافر فأمره كله شر، إن أعطاه الله نعمة إنما أعطاه ليحاسبه عليها يوم القيامة. يعني لا تظن يا إخواني أن الكفار الذين يرفضون في النعم ليلا ونهارا هؤلاء لا يحاسبون على النعم، لا والله، سيحاسبون على الطعمة يطعمونها، وعلى الشربة يشربونها، وعلى الثياب يلبسونه. هؤلاء الكفار سوف يحاسبون على دنياهم، نعم سيحاسبون على دنياهم يوم القيامة. أما المؤمن فلا، أما المؤمن فلا. عجبا لك أيها المؤمن، ألست وليا لله؟ ألست في معية الله؟ إن أمرك كله خير وليس ذلك إلا للمؤمنين. إن أصابته سراء شكر، إن أصابته نعمة قابل النعمة بالإيه؟ بالشكر، فكان خيرا له، لأن الشكر يزيد النعم، لئن شكرتم لا أزيدنكم، فبالشكر تزيد النعم. فالمؤمن إن أصابته سراء وإن أسبغ الله عليه نعمة قال الحمد لله فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء ومصيبة صبر فكان خيرا له، وعلم أن المصيبة من عند الله فصبر ولم يقل إلا القول الذي يحبه الله، إن لله وإن إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف في خيرا منها، فكان خيرا له. يبقى حال المؤمن كله خير، إن أصابته السراء وإن أصابته الضراء. إن أصابته السراء وفق للخير فشكر، وإن أصابته الضراء وفق للخير فصبر، فيكون حال المؤمن دائرا بين مقامين عظيمين من مقامات العبودية، الصبر عند المصيبة والشكر عند النعمة. فالحمد لله الذي وفق المؤمن وهدى المؤمن لأن يكون عبدا حقيقيا ممتثلا أمر الله عز وجل، قائما بعبودية الرب سبحانه وتعالى على الوجه الذي يرضيه. فكن يا عبد الله بين رجلين، بين رجل صابر على الضراء وبين رجل شاكر على النعماء، كن بين مقامين، بين مقام الفقير الصابر وبين المقام الغني الشاكر، وإياك أن يتلعب بك الشيطان فيخرجك عن هذا المقام أو هذا المقام. هذه بعض أحاديث في الصبر، والباب فيه أحاديث كثيرة ذكرها النووي رحمه الله تعالى، سنقف معها بمشيئة الله تبارك وتعالى في الحلقات القادمة. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبارك لنا ولكم في أحاديث هذا الكتاب، وأن يرزقنا وإياكم الاستفادة من هذه المدرسة النبوية الربانية التي ربى النبي صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إليكم.